راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع على مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع الصراع القبلي في السودان. الآن المستمعون الكرام، وقبل أن نبدأ حلقتنا نستعرض معا أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع. هل تعتقد بأن الصراع القبلي الذي حدث في الشرق الشمال، كردفان، الجزيرة، سنار، دارفور وغيرها من مدن السودان المختلفة، أمر منظم ومدبر؟ هل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وعدم تكراره؟ هل تعتقد أن الصراع القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلاً؟ وما هي الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف في ظل انتشار السلاح وتمدد خطاب الكراهية؟ في رأيك كيف يمكن حل مشاكل الصراع القبلي في السودان عموما؟ هل بوضع تشريعات قانونية تجرم ذلك؟ الآن المستمعون الكرام، وقبل أن نبدأ محاور حلقتنا نستعرض معا نتائج الاستبيان الذي أجراه منبر الرأي الخاص براديو دبنجا والذي يعالج أحد ملفات الفترة الانتقالية وهو الصراع القبلي في السودان. أكد الاستطلاع الذي أجراه راديو تلفزيون دبنجا أن إنهاء الصراع القبلي يتم من خلال نشر ثقافة السلام وقبول الآخر واحترام التنوع والتعدد وبسط هيبة الدولة ونزع السلاح وتطبيق القانون وتحقيق السلم الشامل ونبذ خطاب الكراهية والاهتمام بالتعليم العالي والأساسي. وشدد الاستبيان الخاص بالصراع القبلي شدد على ضرورة تطبيق القانون ومحاكمة مرتكبي الجرائم في السودان وتقوية العلاقات بين القبائل ووقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع وتقوية الأجهزة الأمنية الرسمية ودمج كل القوات الأخرى في الأجهزة الرسمية. وأشار الاستبيان الذي لا يمثل كل السودان أشار إلى فشل تجارب سابقة لمصالحات قبلية سابقة لم تنجح في طي الصراعات القبلية الطاحنة. الجدير بالذكر أن الإجابات على سؤال هل تعتقد بأن العنف القبلي الذي حدث في الشرق والشمال وفي كردفان ودارفور أمر منظم ومدبر أجاب 32% بنعم وأجاب 12% بلا، بينما أجاب 6% بلا أعلم. وفي الإجابة على سؤال هل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وضمان عدم تكراره أجاب 19% بنعم وأجاب 75% بلا، بينما رد 6% بلا أعلم. وردا على سؤال هل تعتقد أن العنف القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا أجاب 9% بنعم وأجاب 3% بلا، بينما جاوب 3% بلا أعلم. المستمعون الكرام، بعد أن استعرضنا معا نتائج الاستبيان نبدأ حلقتنا كالعادة باستطلاع سريع لمعرفة اتجاهات تفكير الشباب. وفي هذه الحلقة طرحنا عليهم هل تعتقد بأن الصراع القبلي الذي حدث في الشرق وفي الشمال وفي كردفان، الجزيرة، سنار، دارفور وغيرها أمر منظم ومدبر؟
صباح مبارك ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. الصراع ليس بظاهرة جديدة فهي قديمة قدم الإنسان، فالصراعات موجودة في كل المجتمعات. فالصراعات القبلية التي حدثت مؤخرا كانت بأمر منظم ومدبر، فاندلاع الصراع القبلي في هذه الولايات لم يكن مجرد صدفة عارضة، إنما بوجود طرف ثالث يدفع في اتجاه عرقلة جهود الحكومة الانتقالية عن طريق خلق حالة اضطراب وتأجيج الصراع. فإن هذا الطرف الثالث هو النظام البائد الذي لجأ إلى تأجيج الصراع عبر التحريض والإقراء وبث الروح القبلية لتحقيق غاية العودة لكراسي الحكم، خاصة بعد فشلهم الذريع في افتعال الأزمات. ولا يمكن إنكار وجود نزاعات بين بعض القبائل، ولكن عادة تكون محدودة ويتم احتوائها بالأعراف القبلية. إنما وصولها إلى هذه المرحلة يدل على وجود أيادي تعبث بأمن البلاد واستقرارها.
مصعب عثمان، باحث جامعة الخرطوم. قبل ما نسأل السؤال بتاع الصراعات اللي حدثت دي والأحداث دي، أمر مدبر، مفروض يعني نفهم طبيعة المجتمعات دي عاملة كيف. فمعروف إنه القبيلة في السودان هي يعني كقوة اجتماعية على مر الحكومات يعني استخدمت كواجهة سياسية. فأنا بفتكر الحصل ده يعني ما حاجة جديدة وحاجة يعني متكررة في السودان يعني منذ الاستقلال، لكن الجديد في الأمر هو لماذا يعني في هذا التوقيت بالذات، يعني ليه مثلا من منذ سقوط الحكومة ما حصلت الأحداث دي؟ في جهات يعني هي مستفيدة من هذه الصراعات وبتحاول تقزيها وتأججها، خصوصا في شرق السودان. ففي تحرك كثيف لمخابرات بتاع الدول الأجنبية شقالة الموضوع ده، ففي صراع على المنطقة دي لأبعاد استراتيجية لموقع الجيوسياسي، لأنها يعني منطقة مهمة وغنية بالخيرات وبالمعادن، وكمان مطلة على البحر الأحمر. عشان نحن نضع أي حلول لمشاكل زي دي لازم نحن نفهم طبيعة تكوين المجتمعات دي، ونفهم طبيعة الصراع الحاصل فيها والصراعات يعني الاجتماعية، وخصوصا الصراعات الطبقية جوا القبيلة ذاتها. فأنا بفتكر إنه في صراعات زي دي حاصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم. في البداية نحن لازم نعي تماما وندرك بأن المجتمع السوداني هو مجتمع قومي مكون من شعوب وقبائل، فكثرة الشعوب والقبائل في السودان هي يعني واحدة من أسباب الحروبات الموجودة في البلاد، لأنه كل قبيلة وكل مكون ثقافي عنده عاداته وتقاليده وقيمه ومعتقدات وثقافته الخاصة بها المختلفة. ودائما كل قبيلة في السودان بتشوف هي نفسها هي الأفضل، يعني عندها الأناة العليا ونحن أكثر قوة ونحن أكثر كذا ونحن أكثر كذا. فهذه هي يعني من الأسباب، أنا أعتقد هي من الأسباب الرئيسية اللي هي جعلت السودان يعني يتدهور ويكون في دوامة بتاع الصراعات القبلية متواصلة. أما لو جينا على حكاية إنه هل هو هذا الأمر مدبر يعني يحصل في زمن متناسق ومتغارب، أنا أعتقد إنه أقول إلى حد ما هو منظم من أجل تحقيق مكاسب سياسية وغيرها من المكاسب الأخرى، هي إلى حد ما منظم. ولكن لازم نعي تماما بأنه يعني عشان إحنا ما نعيش في سلام ونعيش في إنه السودان بلد واحد يسعى الجميع، لابد أن تنصهر المؤسسة القبلية وتسود المؤسسة الوطنية. يعني لازم السودان هو يكون هو الحاضنة لكل القبائل، وليس القبيلة هي من تعول الفرد وهي من تكون مسؤولة من الفرد، وده ما بيحصل إلا بتطبيق، تعمل قانون وتطبقه على الكل. يعني
فيما مضى استمعنا إلى الشباب المستطلع آراءهم حول هل تعتقد أن الصراع القبلي الذي حدث في الشرق والشمال وكردفان ودارفور والجزيرة وغيرها في مناطق السودان المختلفة أمر منظم؟ والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور من حلقتنا لهذا الأسبوع من ملفات انتقالية، وهل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وعدم تكراره؟ للرد على هذا السؤال تحدث إلينا الصحفي موسى حامد، فلنستمع إليه.
الحكومات السودانية منذ الدولة الحديثة فشلت أو عجزت عن إنهاء النزاعات القبلية لسبب مباشر وأساسي، أنها لم تفعل القانون بشكل واضح في حلحلة ما ينشأ من نزاعات قبلية. الأمر الثاني وهو مهم جدا وهو التنمية، وعليه الحل في هذه في إنهاء النزاعات القبلية التي ظلت تحدث في السودان منذ عقود متطاولة في أمرين. الأمر الأول هو إنفاذ القانون بشكل مباشر، وإنفاذ القانون يعني أن الإدارات القبلية لن تقوم مستقبل واحدة من الروافع السياسية لأي حكومة على الدوام. ظلت الإدارات الأهلية في السودان هي واحدة من الروافع والأدوات السياسية فلنقل لتمكين السلطة الحاكمة في الخرطوم. الأمر الثاني هو التنمية، لأن غالب هذه المجتمعات تعاني من فقر شديد. الحكومة الانتقالية الحالية للأسف الشديد هي ليست لديها رؤية واضحة لحلحلة هذه المشكلات القبلية التي واحدة من تمظهرات النزاعات القبلية التي تنشأ منذ فترة أخرى بين المكونات القبلية في السودان بينها أو في داخل المكون القبلي الواحد. للأسف الطريقة التي تعالج بها هذه النزاعات القبلية أشبه بإدارة إدارة للأزمة وإطفاء للحرائق بعد اشتعالها، وليست مخاطبة جذرية وتقديم رؤية لحلول لهذه المشكلات بشكل نهائي. وهذا للأسف الشديد هو امتداد لرؤية سابقة في حلحلة المشكلات التي تنشأ بين القبائل في السودان.
فيما مضى استمعنا إلى حديث الصحفي موسى حامد في رده على سؤال هل تعتقد أن الدولة قامت بدورها لمنع العنف وعدم تكراره؟ والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور. هل تعتقد أن الصراع القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا؟ وما هي الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف في ظل انتشار السلاح وتمدد خطاب الكراهية؟ تحدث لبرنامج ملفات انتقالية الدكتور نجم الدين محمد أحمد فلنستمع إليه.
يعتبر الصراع القبلي في السودان واحدة من الآليات اللي بتهدد الأمن القومي السوداني، والصراع واحدة من الآليات ظهرت لنا من عام 1955 قبل استغلال السودان، وهو مرتبط بالحروب كظاهرة ورسالة الدولة السودانية، ودي واحدة من التحديات المفترض تتعالج من قبل النخب السياسية والحكام الذين يحكمون السودان. الصراع القبلي عنده عدد من المسببات، أبرزها اللي هو عدم الاستقرار السياسي، انتشار السلاح، الأمية، التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى هشاشة الوضع الاجتماعي والتعقيدات الإنسانية. فإذا نظرنا للسودان بنلاقي أن السودان واحدة من إشكالياته أنه في غياب التنمية المستدامة أو غياب التنمية المتوازنة، وده أثر لنا على وشكل لنا تهديد على الأمن الاجتماعي. فظهرت لنا مناطق بتعاني من عدم توازن اقتصادي زي منطقة دارفور ومناطق النيل الأزرق والجنوب سابقا وشرق السودان. الإشكالية في طرفين ساهموا في انتشار السلاح والنزاع في السودان، إنه بعض من المناطق الطرفية أو كما نسميها مستحدث المناطق المهمشة بقت تطالب بحقوقها، والسلطة القائمة اللي هي السلطة المركزية أو نسميها سلطة المركز في السودان والنخب السياسية الحاكمة ما كانت بتستجيب لهم، وبقت تنظر لهم نظرة سلبية وتنظر إنهم يشكلوا تهديد كبير للأمن في السودان، فتعاملت معهم تعامل عسكري. التعامل العسكري ده أثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في السودان، وبالتالي أدى الأمر ده إنه يكون فيه انتشار للسلاح في السودان. انتشار السلاح أثر بشكل كبير إنه ينتشر في أيادي المواطنين نتيجة للعنف المستخدم، خاصة العنف العسكري والأمني ضد المجموعات دي اللي رفعت شعارات التنمية. دخلنا بعض من أبناء المناطق أو من بعض الشباب أعلنوا انسلاخهم من الدولة أو تمرد بشكل آخر، إلجوا لدول زي دول الجوار، فتم دعمهم بالسلاح ودعمهم بالتدريب والتأهيل والمعلومات وغيره. فبالتالي انتشر السلاح في السودان وبقى يشكل هدف كبير أو تهديد على الأمن والاستقرار في السودان. في عنصر آخر اللي هي الحروب الأهلية في دول الجوار، يعني حرب أهلية اللي حصلت في تشاد، الحرب اللي حصلت ما بين تشاد وليبيا واستخدموا فيها الدول اللي استخدمت القبائل الحدودية ما بين الطرفين، فانتشر السلاح بشكل كبير في منطقة دارفور في فترة الثمانينيات. انعكس الأمر مستقبلا على النزاع في دارفور، يعني القبائل اللي استفادت من السلاح اللي كان موجود لدى بعض من المناطق اللي شاركوا في الصراع، سواء كان مع تشاد أو الصراع كانوا مع ليبيا، ولجوا إنهم يخفوا السلاح في دارفور. تلقائيا القبائل اللي كانت موجودة وشاركت في هذه الحروب استفادت منه، انتشر السلاح في دارفور وبقى يستخدموه ضد بعضهم البعض، مع غياب تام للسلطة، ودي واحدة من الإشكاليات المهمة جدا، غياب تام للدولة الرسمية في فترة الثمانينيات والتسعينيات لحد العام 2000 أو بداية الألفية. الغياب ده أدى إنه بعض القبائل تسيطر على السلاح وقبائل أخرى ما بتمتلك السلاح. برضو في شرق السودان الصراع الحصل في أريتريا والحصل في أثيوبيا وتدخل الدولة السودانية في النزاع، سواء كان في النزاع بصورة مباشرة في أريتريا أو تدخل دول الجوار في السودان، أدى لأنه السلاح ينتشر بشكل كبير لدى القبائل في شرق السودان. برضو أثر في عملية امتلاك لقبائل معينة للسلاح. أيضا في الحدود ما بين جنوب السودان وشمال السودان، لما كانوا الطرفين دولة واحدة، الدولة برضو ساهمت في انتشار السلاح امتلكته قبائل حدودية، والقبائل دي كانت بتشارك في الحرب مع الجيش الرسمي في حرب ضد الحركة الشعبية أو ما يعرف بالتمرد في تلك الفترة. بعد الانفصال أصبحت هذه القبائل برضو تمتلك السلاح وأسلحة صغيرة جدا، أسلحة موازية للجيش، وأغلبية القبائل دي سواء كانت في الحركات المسلحة أو في الأجهزة الرسمية بتاعة الدولة هي مدربة وتمتلك أسلحة حديثة. ده أثر على الأمن والاستقرار في السودان، وبالتالي دي بقت معضلة كبيرة كبرى جدا، أثرت بشكل أساسي بأنه دائرة النزاع انتشرت ودائرة الحرب انتشرت، ودخلت لنا أقاليم ما كانت موجودة في السابق، ما موجودة في الحرب، زي إقليم دارفور، زي إقليم مثلا شرق السودان. الأقاليم دي دخلت في الحرب مستحدثة، فبالتالي ده شكل تهديد كبير على الأمن والاستقرار في السودان. لما نجي نقيس الأمر ده من ناحية استراتيجية، ومن ناحية متعلقة بدراسات الأمن والأمن القومي والحرب والسلام، بنلاقي إنه أو بنجد إنه الإشكالية الكبرى ما في جهة رسمية اللي هي الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ما عندها القدرة على أنها تسيطر على انتشار الأسلحة الموجودة لهذه القبائل والمجموعات، بالعكس هي اللي بتدعم هذه المجموعات في حيين كثيرة. فدي إشكالية أنه في انفلات كبير على الأمن والاستقرار في السودان بشكل أساسي. فيما يتعلق بالمعالجات لهذا الانتشار وإيقاف الحرب الأهلية، انتشار دائرة الحرب الأهلية ده استدعى لنا إنه تكون في قوات دولية زي ما حصلت في دارفور وزي ما حصل قبل كده في جنوب السودان، عشان يوجدوا لنا صيغة ما بين الأطراف المتحاربة فيما يعرف بالقوات الدولية وقوات حفظ السلام، ودي بتجي بصلاحيات واسعة وبتجي بشرعية دولية عبر مجلس الأمن، وبقرارات بيكون عندها حق التدخل بالقوة، وده بشكل مهدد على الأمن القومي السوداني من ناحية اللي هي اللي بتعلق بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كيف إحنا نتخلص من إشكالية انتشار السلاح والحرب الأهلية الموجودة؟ أول شيء إنه الدولة تكون موجودة، وهي أنا بنقصد الدولة الرسمية لازم تكون موجودة بالجيش والأمن والاستقرار، المؤسسات دي يكون باعتراف شرعية من قبل المواطنين، يعني ما يكون في عدم ثقة بالنسبة لي من المؤسسات الرسمية. كيف نستعيد الثقة في أجهزة الأمن وأجهزة الجيش والشرطة؟ ده بيتم عبر إنه يكون في توافق إنه الأجهزة دي بتمثل المواطنين بصفة العامة اللي هي صفة القومية، يتم إدماج أغلبية من القبائل في هذه الجيش والمؤسسات، وده بيكون عبر اتفاقية سلام زي اتفاقية السلام الوقعت، لكن بصورة تكون عادلة كل الناس كل من القبائل كل المؤسسات الأمنية تكون موجودة فيها. بالتالي يكون عندنا جيش واحد، أجهزة رسمية واحدة هي اللي بتمتلك حق امتلاك السلاح وعندها الشرعية في استخدام السلاح، وهي اللي بتأمن المواطنين. يعني ما يكون في عدد من الجيوش في منطقة واحدة بتهدد الأمن، يعني إنه في عدم ثقة، يعني الشخص أو الجهة بتستخدم السلاح منه ولا عندها الشرعية منه. دي واحدة من التحديات. تاني حاجة ودي مهمة جدا اللي هي الجانب بتاع التنمية الاقتصادية المربوطة بالتطور الاقتصادي. لابد أن يكون في تطور اقتصادي فيما يعرف بالتنمية المتوازنة، يعني المناطق الطرفية اللي فيها نزاعات يكون فيها مشاريع حقيقية، نبدل المعسكرات بتاعت النازحين ونبدل المعسكرات بتاعت الشرود ونبدل عدم الزراعة والإنتاج إلى مناطق إنتاجية، من المناطق دي يحسوا أنه في إنتاج حقيقي، الانتاج دي يعود عليهم بالاستقرار والتنمية وتزدهر المناطق دي، لأنه أغلبية المناطق الطرفية هي مناطق إنتاج. يعني لو تحدثنا عن دارفور، تحدثنا عن جنوب كردفان، تحدثنا عن النيل الأزرق، تحدثنا عن شرق السودان، كل المناطق دي مناطق إنتاجية. فإذا دخلت هذه المناطق إلى الإنتاج القومي السوداني تلقائيا إحنا بنكون حققنا استقرار اقتصادي كبير جدا للسودان، وعالجنا الإشكالية المتعلقة بالنزاعات الأهلية والصراعات. العامل الثالث وهو مهم جدا اللي هو عدم التدخلات الخارجية وخاصة من دول الجوار، انه دول الجوار دي بقدر الامكان نحاول نحتويها انها ما تتدخل في النزاعات السودانية، وانه النزاعات الداخلية يتم حلها عبر البيت السوداني، يكون في مؤتمر دستوري، يكون في توافق ومؤتمر قومي نحل به قضايانا بعيدا عن الصراعات والنزاعات، ويكون السودان كله موحد. وآليات السيطرة على انتشار السلاح أبرزها إنه يكون في نزع السلاح والدمج والتسريح بتضع عليه استراتيجية من قبل الدولة، ويكون عنده تمويل أو عبر المنظمات الإقليمية والدولية بيساهم في إنه نجمع السلاح من جميع القبائل وتكون في يد الدولة، وكده نكون انتهينا عبر مراحل. يعني العملية بتاعت التسريح والدمج وإعادة الدمج دي بتحتاج لوقت طويل، نضع له خطة استراتيجية من أجل إنه السودان يستقر ونشهد استقرار. وفي دول كثيرة مرت بمراحل المر بها السودان زي رواندا مثلا نموذج، في دول إقليمية برضو عالجت الإشكالية دي وصبروا عليها وتجاوزوا الصراعات اللي كانت موجودة. فالحرب برضو في حد ذاته جزء من تطور الدولة. إذا الناس نظرت لها بالناحية إيجابية إنه تعالج مسببات الحرب واتجاه نحو التنمية ولا الاستقرار بصورة عامة في السودان.
فيما مضى استمعنا إلى الدكتور نجم الدين محمد عبد الله حول هل تعتقد أن الصراع القبلي يمكن أن يهدد وحدة السودان مستقبلا، وما هي الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف في ظل انتشار السلاح وتمدد خطاب الكراهية. الآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى المحور الأخير في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. في رأيك كيف يمكن حل مشاكل الصراع القبلي في السودان عموما؟ هل بوضع تشريعات قانونية تجرم ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال تحدث إلينا القانوني والمحامي أحمد محمد، فلنستمع إليه.
السلام عليكم مستمعي إذاعة دبنجة. فيما يخص حل مشاكل الصراع القبلي في السودان والنزاعات القبلية في السودان، أعتقد أن الصراعات القبلية والنزاعات القبلية في السودان بدأت منذ زمن طويل جدا، ودائما بتكون تؤدي لكثير من المشاكل وكثير من الحروب الما مبررة أصلا. يعني أحيانا بتنشأ لأسباب يعني تعتبر بسيطة جدا، وأسباب تكاد تكون يعني ما ذات قيمة، صراع حول مرعى، صراع حول زراعة، أو قد تكون النزاع بين شخصين. لذلك بتتطور بسرعة شديدة جدا. في تقديري في كثير جدا من الترسبات القبلية والاجتماعية والصراع حول الهوية والقبيلة وأشياء زي دي قد تؤدي لتأجيج الصراع. أنا في تقديري إنه التشريعات موجودة، يعني أن إحنا ما محتاجين لسن تشريعات أكثر من الموجودة. على سبيل المثال القانون الجنائي السوداني سنة 1991 يعني فيه فصلين كاملات، الفصل الخامس والفصل السادس، من المواد 50 لحد المواد لحد المادة 66، يعني عالجت كثير جدا من القضايا المتعلقة بحمل السلاح وإزارة الحرب ضد الدولة، ويعني رغم تحفظاتنا على القوانين المشوهة كانت موجودة في ظل النظام البائد، لكن على الأقل أمر واقع بنتعامل معه باعتبار أن دي قوانين سالية المفعول إلى الآن، ما تم تعديلها، ما في تشريعات جديدة، لذلك ممكن معالجة الوضع يصل للقوانين دي. الأهم من ده كله إنه نحن يعني إضافة للتشريعات الموجودة لابد أن يتم تعديل وإضافة تشريعات أكثر صرامة وأكثر قوة. يعني حمل السلاح خارج الأطر التنظيمية اللي هي زي القوات المسلحة أو الشرطة أو كده أو الجهات النظامية الحكومية بيبقى ده ما عنده أي معنى في ظل دولة بتاعت قانون. دولة القانون بتعني إنه السلاح في يد جهات محددة، القانون في يد جهات محددة، ما كل زول يأخذ القانون بيده إلا تبقى المسألة بعد ذاك بقت ما عندها أي معنى وزي أي دولة فاشلة. لذلك الحرص كل الحرص إنه القوانين الموجودة تطبق، كل جهة تنفذ ما يليها ابتداء من أعلى قمة الدولة، النيابة، الجيش، الشرطة، الأجهزة الأمنية الأخرى. جانب تاني متعلق بتأجيج الصراع القبلي في مناطق السودان المختلفة، أيضا في تقديري متعلق بعدم وجود تنمية متوازنة. الصراع أحيانا يعني بيكون على الأرض، على الماء، على المرعى، على أشياء زي دي، ويدخل فيه جانب تاني اللي هو عدم وجود وعي في المناطق دي. يقول اللي بيحمل السلاح ده ويضرب ده معنات المناطق دي أصلا فيها كتير جدا من عدم التعليم، عدم تنمية، عدم وجود مستشفيات. يعني المناطق دي بشكل عام فيها فقر وفيها مناطق تكاد تكون منعدمة فيها التنمية. لذلك الصراع بيبدأ من الحاجات الصغيرة زي ما قلت في أول اللقاء ده. إذا ما حصلت تنمية متوازنة وكاملة للمناطق دي، حصل وعي، حصل تعليم، الناس ما حتصل لمرحلة إنه تتعامل بشكل حضاري وشكل فيه نوع من المدنية، وإنه الناس تلجأ للقانون لحل مشاكلها، ما تأخذ القانون بيدها. في النهاية بختم بإنه يعني مزيد من التشريعات دولة القانون تطبق بواسطة الجهات القانونية، التشريعات الموجودة تفعل، المحتاجة لتعديل لازم تعدل، تكون مواكبة وتكون حاضرة وتدي كل ذي حق حقه. خالص التقدير، أحمد محمود المحامي، شكرا.
فيما مضى المستمعون الكرام استمعنا إلى الأستاذ المحامي والقانوني أحمد محمود، استمعنا إليه في رده على كيفية حل مشاكل الصراع القبلي في السودان. وبحديثه المستمعون الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من ملفات انتقالية، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حلقة جديدة. لكم تحياتي وتحايا الزملاء الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، في أمان الله.